صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحاولة الثانية لتخريج مسألة الإفتاء والاستفتاء، ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصله أن الحكم الذي نكون بصدد إجراء الأصل في مورده أو الأمارة، طارة يكون مورد التفات للمقلد، وأخرى لا يكون كذلك. مرة هذه المرأة المبتلية بالأمر التفت إلى هذا، فحصل لها يقين وشك، وأخرى لا، تكون أصلا خالية الذهن، فيأتي المجتهد يقول لها وظيفتك كذا وكذا. فإذا مرة يكون هذا الحكم مورد التفات للمقلد، وأخرى لا يكون كذلك. فعلى الأول، كما لو علم المقلد بنجاسة ماء قليل ثم الشك في بقائها لصيرورة الماء كرا، فالتفت إلى المسألة، حينئذ يكون المجتهد مخيرا بين أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشكه، وبين أن يجريه بلحاظ يقين نفسه وشكه، ويفتي بمؤداه، ويرجع المقلد إليه في كلا الصورتين من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لأن قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم لا اختصاص لها بما إذا كان علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني، بل يشمل مطلق ما يصل إليه الفقيه، سواء كان الوصول بعلم أو علمي أو أصل عملي. هذا كله في أي مورد؟ مورد الأول، إذا كان ملتفتا. وإن كان الثاني، فالمتعين على المجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين نفسه وشكه، ولا تخيير في البين، لفرض أن المقلد غير ملتفت فلا يقين وشك له، فيرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وهكذا الحال فيما لو كان الشك موردا للاحتياط، كما في موارد العلم الإجمالي على القول بالاحتياط، وكما في موارد دوران الأمر بين المحظورين، فإن المجتهد يفتي بالتخيير المتقدم ويرجع إليه المقلد في جميع هذه الموارد من باب رجوع العالم إلى الجاهل. هذا هو التقريب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لدفع الشبهة المتقدمة. ومع قطع النظر عن قابلية هذه المحاولة للتطبيق على الأمارات، السيد الخوئي طبقها على الأصول، هي غير تامة في حد ذاتها. بعد ما في داعي نتكلف الآن هل تنطبق على الأمارات أو لا تنطبق، ما دامت في حد ذاتها غير تامة ولا تدفع المحظور، وذلك لأنه لا كلام لنا في أصل قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم، ولا في شمولها لمورد يكون المستند لدى العالم هو الأصل. ما عندك كلام لا في أصل القاعدة ولا في كون القاعدة تشمل مورد الأصل، وإنما الكلام في وجود أصل للمجتهد، فإن المجتهد وإن كان لديه يقين وشك، لكن بحسب الفرض لا أثر عملي بالنسبة إليه، فلا يجري الاستصحاب ليرجع المقلد إليه تطبيقا لقاعدة رجوع الجاهل إلى العالم. واضح الكلام؟ يعني مرة تكون المشكلة في أصل القاعدة، والله أنكرنا القاعدة تأتي وتقول لي هذه القاعدة ثابتة، مرة لا أعتقد بالقاعدة، لكن قد واحد يتوهم أنه بما أنك تقول رجوع الجاهل إلى العالم لابد أن يكون مستند العالم العلم، التفتنا مباشرة، فنأتي ونقول لك لا، أن هذه القاعدة ليست مختصة بما لو كان المستند هو العلم، بل تجري في العلم الوجداني، في العلم التعبدي، في موارد الأصل. هذا كله لا إشكال فيه. كلامنا بحسب الشبهة التي طرحها المحقق الإصفهاني أنه في مورد الذي يكون الحكم من مختصات المقلد، أنا الفقيه لا يوجد في حقي أصل. ليش؟ بعدم الأثر العملي، لا يوجد تصديق عملي لا في مورد الأصل ولا في مورد الأمر. إذا جاءت رواية تقول بأن المرأة الحائض حكمها كذا وكذا، طب هذه الرواية بالنسبة لي لا يوجد ماذا؟ تصديق عملي، يعني ليس أنا المبتلي بهذه القضية. التفتنا؟ فلا يوجد خبر بالنسبة لي لكي يرجع إلي العام من باب رجوع العالم إلى الجهل. يعني الكلام إنما هو في الصغرى، واضح؟ في مورد الأصل لا أثر عملي. المفروض استصحاب بقاء الحيض لا أثر عملي بالنسبة لي، فمن عنده يقين وشك لا يوجد في حقه تصديق عملي، فلا يجري الاستصحاب. فإذا لا يجري الاستصحاب كيف يقول يرجع إلي من باب رجوع العالم الجاهل إلى العالم؟ الإشكال هنا. وهذا التقريب وهذه المحاولة للسيد الخوي لم تقارب هذه المشكلة، واضح؟
بناء على تخصيص الوظائف بالمجتهد، فكيف نحل مشكلة رجوع العام للمجتهد؟ فكأنه في أصل سيرات الإشكال مو غير يعني سيرات الأصفهاني، فهو ناظر إلى كلام ابن زنائين بأنه إذا كان بناء على اختصاص الوظائف بالمجتهد كيف نحل مشكلة رجوع العام؟ فيقول ما يرجع له في الكبرى فقط أو في الصغرى والكبرى، فإن كان العام عنده شك ويقين فيرجع فقط إلى المجتهد.
شوف ذاك جدا سهل، يعني الذي يقوله المحقق الميرزا النائيني الأمر فيه سهل. يعني مرة نقول الخطابات الظاهرية مختصة بالمجتهد، إذا كانت مختصة بالمجتهد فهو الذي يجريها سواء أجراها في حق نفسه أم أجراها في حق غيره. شوف المخاطب بالإجراء، الميرزا النائيني يقول المخاطب بالإجراء هو المجتهد، لكن هل هو مخاطب بالإجراء لحق نفسه فقط أو لحق نفسه ولحق غيره؟ فجاءت شبهة شبهة الإفتاء والاستفتاء. ألن فليكن إذا فليكن. فإذا هذه المحاولة تسلم أنت أنها لا تحل المشكلة، إما لا تحل المشكلة لكونه غير ناظر إلى حلها، وإما إذا كان ناظر إلى حلها يأتي عليه الإشكال المتقدم.
السؤال الثاني بأنه يشترط وجود أثر لكي يجري الإنسان الاستصحاب، هل يشترط في الأثر هو خصوص أثر عمل؟
هذا بحث آخر. لا هذا بحث آخر. لا هذا بحث آخر. هذا حل آخر. أنه تريد أن تقول مثلاً مثل الآن ما يقال مثلاً في الموضوعات المركبة. الموضوعات المركبة يكفي.
جزء الموضوع.
أحسن. أن فهذا هذا صار حل آخر غير هذا الحل. فحينئذ ذاك الذي ينفع لا هذا.
وضع السيد خوي هو الأدم اللي هو الوصول إلى الحكم الشرعي، هو
نطار السيد جواز الإفتاء. بس هو ناظر إلى الصدر.
أي فليكن فليكن. هذا الحل إذن لا ينفع في المقام. المحاولة الثالثة ما ذكره صاحب المنطقة كتحقيق في المقام، وهو ناظر إلى الصياغة التي ذكرها المحقق الإصفهاني في شبهة الإفتاء والاستفتاء. والبحث يقع في مقامين. المقام الأول في الأمارات والطرق الشرعية، في الأمارات يوجد مبنيان رئيسيان في المجعول فيها. المبنى الأول أن المجعول في مورد الأمارة هو الحكم المماثل، فإذا أخبر زرار عن حرمة لحم الأرنب يكون مؤدى صدق الثقة أن الشارع جعل حرمة ظاهرية مماثلة لما أخبر عنه زرار. هذا معنى نظرية جعل الحكم المماثل. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أن المجعول في مورد الأمارات هو الحجية على اختلاف المراد منها. هل الحجية المجعولة بمعنى التنجيز والتعذير كما نسب إلى الكفاية، أم بمعنى الطريقية كما عليه الميرزا النائي؟ لا يهمنا الآن تحقيق هذا التفصيل، لا أثر له في دفع الشبهة. فإذن يوجد مبنيان رئيسيان، جعل الحكم المماثل والحجية. ويمكن حل شبهة الإفتاء والاستفتاء على كلا المبنيين. أما على المبنى الأول فباعتبار أن قيام الخبر عند المجتهد على حكم الحائض غير العالم بحكمها فبضميمة دليل اعتبار هذا الخبر الذي يرجع بحسب الفرض إلى جعل مؤداه حكما ظاهرا، فيوجب ذلك حصول اليقين الوجداني للمجتهد في الحكم الظاهري الثابت في حق الحائض. ولا يوجد أي محظور في ذلك، ضرورة أنه بمكان من الإمكان أن يقطع شخص بحكم شخص آخر. هذا أي محظور فيها؟ أنا أقطع بحكم غيري غافل. أعرف بأن هذا الذي يشربه خمر، هو لا يعرف، فأنا قاطع بأن هذا الفعل مثلا محرم ولو في مرحلة الإنشاء. لجهله ليس فعلي، لكن أعلم بالحكم ولو في مرحلة الإنشاء وهو جاهل. فلا يوجد أي محظور أن يعلم إنسان بحكم إنسان آخر. وذلك لأنه ليس من التعبد في شيء كي يقال بأنه يستحيل التعبد في حق شخص ليس له علاقة بالحكم عملا. إلى هنا تكون قد ثبتت الصغرى، وهو أن الفقيه عالم بالحكم الظاهري الثابت في حق غيره وجدانا بمقتضى أدلة اعتبار الخبر. ولا تعبد في البين لنفرض لزوم وجود الأثر العملي وبعد ثبوت الصغرى تثبت الكبرى بمقتضى أدلة التقليد، فنقول للمرأة الجاهلة بحكمها أن ترجع إلى العالم، وعليه فعلى مبنى جعل الحكم المماثل المسألة في غاية السهولة. وإنما الإشكال على المبنى الثاني، وهو أن يقال بأن المجعول في مورد الخبر مثلا هي الحجية، فإنه باعتبار أن الحجية تتقوم بالوصول، ولذا كان من المسلمات عندهم أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. ليس ذلك إلا لكونها متقومة بالوصول، والحائض الجاهل لا تكون الحجية مجعولة فعلا في حقها لعدم الوصول، متقومة بالوصول، والمفروض المرأة ماذا؟
جاهل.
فلا معنى لجعل الحجية في حقها. فلا يحصل للفقيه حينئذ يقين في حكم هذه المرأة الجاهلة كما أن الخبر ليس حجة بالنسبة إليه لأنه غير مبتلي بمضمونه، فلا ارتباط له عملا به. فإذن واضح الفرق بين جعل الحكم المماثل وجعل الحجية. في جعل الحكم المماثل، إذا الفقيه استنتج أن معنى آية النبأ هو جعل الحكم المماثل، فإذا يحصل له يقين بمقتضى أدلة الحجية بالحكم الظاهري المجعول في حق المرأة الحائض الجاهلة، فعلم بحكمها فصدقت الصغرى، فنطبق الكبرى رجوع الجاهلة إلى العالم بمقتضى أدلة التقليد. أما إذا قلنا أن مفاد آية النبأ هي جعل الحجية، وبنينا على أن الحجية متقومة بالوصول، طيب هذا الخبر بالنسبة للحائض ليس بحجة لفرض أنها جهل. ليه؟
فعلية الحجية من نفس الحجية واقعا؟
لا، الحجية الفعلية.
فعلية.
متقومة بالوصول. فهي هذا الخبر بالنسبة للمرأة ليس حجة لعدم الوصول. والفقيه لا يعلم بحكم هذه المرأة، ما عنده يقين بحكمها، لأنه ما مجعول حكم، مجعول الحجية. فإذن هو لا يعلم بحكمها حتى تتحقق الصغرى ترجع إليه المرأة من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وهذه الخبر حجة لمن يرتبط به عملا، والفقيه لا يرتبط به عملا. فإذا بدوا قد يقال بأن هذه الشبهة تختص بأي نظرية؟ بنظرية كون المجعول في الأمارات هو الحجية. أما إذا كان المجعول هو الحكم التكليفي وجعل الحكم المماثل فلا أثر لهذه الشبهة، لكن هذا الإشكال البدوي ندفعه حتى على القول بأن المجعول هو الحجية. هذا يأتي تناوله غدا إن شاء الله.